التي تتضرر بالصوم لهما الفطر، وكبير السن الذي لا يطيق الصوم بمعنى أنه لا يستطيع الصبر عن الطعام والشراب، هذا له الفطر وعليه أن يطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. أما المسافر والمريض فإذا برئ المريض وجب عليه القضاء، وإن مات في مرضه فلا قضاء عليه، والمسافر إذا عاد من سفره واستقر في دار إقامته وجب عليه القضاء ويشرع المبادرة بالقضاء. وأما الحامل والمرضع فإذا أفطرتا في رمضان خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما من أن يلحقهما ضرر فعليهما القضاء وعليهما الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وأما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام فإن لهما الفطر ولا قضاء عليهما وعليهما الكفارة. وهذه الأحكام كلها ثابتة بالنصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة. وأما فضل صيام شهر رمضان والاهتمام به وصدق النية فقد جاءت نصوص في الكتاب والسنة تبين ذلك، ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم إذا أخلص في صيامه وأقامه على الوجه التمام رزقه الله تبارك وتعالى التقوى التي هي جماع كل خير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم جاء من الأجر في فضل الصيام والقيام، فقد ورد: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والشهر من أفضل الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أحدها شهر رمضان وهو أفضلها، وهو من أعظم مواسم أهل الإيمان. للمؤمنين مواسم تتضاعف فيها الحسنات ويتفضل الرب تبارك وتعالى على من قام فيها بالطاعات احتسابا لوجه الله وابتعد عن المحرمات. ومن أعظم المواسم شهر رمضان من أوله إلى آخره، وآخره أفضل من أوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، يعني ليلة 21 و25 و27 و29 وأما تعيينها فوردت فيه أقوال كثيرة لا تقل عن 40 قولا للعلماء، وهي في رمضان والحمد لله، وكما قال الله فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها خير وأفضل من عبادة 1000 شهر، أي 83 سنة وأكثر. لذا وجب على المسلمين الاهتمام بهذا الشهر والفرح به لا الخوف منه، لما فيه من الفضل ولما فيه من نفحات الله تبارك وتعالى من مضاعفة الأجور، تكفير السيئات، ورفع الدرجات، والقبول من الله تبارك وتعالى، فهو موسم خير للمؤمنين. وأما من لم يبالي بهذا الشهر ولا بمواسم الخير فهو محروم والعياذ بالله. تفضل.
قال: غفر الله لنا ولك ولشيخنا، وهو فرض على كل مكلف قادر، فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله، أو مسافرا فله الفطر في رمضان.
السفر كما أسرفت يقيد بسفر الطاعة أو السفر المباح، وأما سفر المعصية فلا حظ لصاحبه في الرخصة لأنه لا يستحقها، ويكون آثما وعليه القضاء، ويكون آثما.
قال: ويقضي بعدة أيام أخر، ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
نعم، يجب الإمساك عن جميع المفطرات من مأكل ومشرب وجماع الزوجة ونحو ذلك مما لا يجوز له أن يتعاطاه، ومن جملة ذلك ما يلحق بالمأكل والمشرب، ما كان من العلاج المغذي سواء بواسطة الإبر أو الحبوب أو نحوها يبتعد عنها الصائم حتى يتناول الإفطار ثم يستعمل العلاج، إلا من كان مريضا مضطرا فقد سبق حكم المريض وأنه يجوز له أن يفطر عليه القضاء عدة من أيام أخرى.
قال: وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والقيء عمدا، وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به.
من جملة المفطرات التي ذكرها المؤلف الحجامة و ما يماثلها كالفصد وسحب الدم وطلب خروج القيء، هذه من المفطرات أيضا. أما الحجامة ففيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنها لا تفطر الصائم وإنما نهي الصائم عنها لأنها تضعفه وتكون سببا في فطره، وهذا عند كثير من أهل العلم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا شيئا نافعا مغذيا للبدن. ومن العلماء من يرى أنها من المفطرات لحديث أفطر الحاجم والمحجوب. فعلى كل حال اجتنابها أفضل من فعلها، ويلحق بها سحب الدم، فحكمه حكمها. وأما القيء فإن طلبه صاحبه، إن طلبه واستقاء طرش فهو يكون مفطرا بذلك، لأن الغالب على القيء أن يعود بعضه، إلى الجوف. ولهذا ورد في الحديث من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. يعني إذا جاء القي بدون اختيار، إذا جاء القي بدون اختيار فلا يقضي، أما إذا طلبه عمدا واستقاء فإنه يجب عليه القضاء، قضاء هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه، ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال.
نعم، ويلحق بما ذكره أهل العلم واختلفوا فيه الكحل في العين في النهار هل هو من المفطرات أم لا؟ وردت أحاديث ضعيفة في القول بأنه مفطر وفي القول بأنه غير مفطر، وهي من الجانبين ضعيفة، فلا يحتج بالضعيف لا على مشروعية فعله ولا على أنه يكون مفطرا. فالأصل براءة الذمة، فمن اكتحل في النهار فإن صومه صحيح ولا يكون مفطرا بالاكتحال، والذي لا يحتاج إلى ذلك فليترك الاكتحال في النهار وليكتحل في الليل. وأما ما يتعلق بما ينقص به الثواب ويحمل صاحبه الوزر، فهي أعمال أخرى كالغيبة، أي اغتياب المسلمين الكلام في أعراضهم بما يكرهون، والنميمة وهي السعي بالكلام بين الاثنين أو الجماعتين للإفساد بينهم، والكذب وشهادة الزور وبذاءة الكلام، السب والشتم وما شاكل ذلك من آفات اللسان التي يجب أن يحذرها كل مسلم طيلة الحياة، ولكن هي في رمضان أشد إثما على فاعلها. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا سبه أحد أو خاصمه وأغضبه فليقول له إني صائم، يعني لا يرد عليه بمثل ما فعل، بل يرد عليه إني صائم، فلا يرد عليه بالشتم ولا السب ولا الخصومة. وهذا سبيل المؤمنين، يتحكم الإنسان في نفسه ليرضي ربه ويحافظ على ثواب عمله. فكل هذه الأشياء منهي عنها، الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب وبذاءة اللسان والسب والشتم والتمثيليات الكاذبة والفكاهات، كلها منهي عنها في الشرع، ولكنها في رمضان أشد إثما على فاعلها، فيجب الحذر منها ويجب التناصح. من سمعه أخوه المسلم يقع في شيء من ذلك نصحه ويقول له احفظ لسانك واعرف ما أنت فيه من الطاعة، طاعة الصيام وشهر الصيام، لأن النصيحة واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. نعم.
تعالى: وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له زاجرا له ولنفسه إني امرؤ صائم.
نعم، هذه من الألفاظ الطيبة التي يرد بها الصائم على من أساء إليه بلسانه أو بفعله، فشتمه أو جذبه أو ما شاكل ذلك، فليقل له إني امرؤ صائم. وفي هذا حفظ لثواب الصيام ودرء للفتنة والدخول فيها، وتذكير للشخص ليكف عن الشر، بل وتذكير للنفس بأنها في عبادة فاضلة يجب أن تحترم هذه العبادة حتى لا يخرقها الإنسان، فيكون صائما عن الماء والشراب وجميع المفطرات، ثم يتسبب في نقص ثوابه على صيامه.
قال: وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات.
نعم، العبادات منها الواجب ومنها المستحب في شهر رمضان، بل وفي عموم الحياة. منها الواجب كإقامة الصلوات جمعة وجماعة في أوقاتها، فلا يجوز للإنسان أن يصوم ثم ينام عن الفرائض، هذا من العبث ومن الكبائر، أن يدعي بأنه صائم فلا يحضر صلاة الظهر ولا يحضر صلاة العصر حتى تغرب الشمس ثم يقوم بالفطور، هذا لا يفعله إلا الجاهل أو الذي لا يخاف من الله تبارك وتعالى، ظلم نفسه. بل يحافظ على الفرائض جميعا. ومن العبادات ما هو مستحب ونوافل فاضلة، كتلاوة القرآن الكريم، وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والذكر مطلقا، وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم في رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان أصحابه الكرام يتنافسون في تلاوة القرآن في رمضان، وهو عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل عام، وفي العام الأخير عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين القرآن كله، مرتين من أوله إلى آخره. لهذا استحب الفقهاء أن يصلي الأئمة بجماعتهم بالقرآن كاملا، ليسمعوا آيات القرآن من أوله إلى آخره، وهو عمل محمود وإن لم يكن واجبا، ولكنه عمل محمود وفيه خير كثير، فإن السامع للقرآن الكريم يفهم الأحكام أو بعضها، ويسمع آيات الترغيب والترهيب، ويسمع آيات الفرائض إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة في القرآن الكريم، ويوصي الإمام المأمومين بالاستماع والإنصات ومتابعته ومحاربة العدو الذي يسلب المصلي الخشوع، حتى يكون مستفيدا من قيامه فهما لشيء من أحكام القرآن، وتدبرا له، واتعاظا بمواعظه، وانتفاعا بقصصه وأمثاله، فكله خير. أما إذا كان الإمام يقرأ والمأموم شارد الذهن وشارد القلب، أفلس من الاستفادة. لذا إذا صلى الإمام بالقرآن شهر رمضان من أوله إلى آخره مرة واحدة ليكسب الأجر هو وليكسب المأمومون كذلك الأجر، فهذا أفضل. وإن لم يستطع صلى بحسب حاله وبحسب ما يقدر هو والمأمومون معه.
قال رحمه الله: وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر، وإن تعذر فما، ويدعو في صيامه وعند فطره.
أعيد.
قال: وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر، فإن تعذر فما.
نعم، هذه من المستحبات في الصوم تأخير السحور، لأن وقت السحور كلما تأخر ولكن قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لا يجوز له أن يتناول شيئا ولو لم يسبق له أن تسحر، بل يستعين بالله ويكتفي بما معه حتى يكمل يومه، فإن حصلت مشقة لا تطاق أفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتأخير السحور فيه فضائل، منها أنه يعين الإنسان على اليوم، يكون أنه آخر الليل قد طعم وشرب وقضى حاجته. ثانيا أن الوقت وقت فيه بركة، وقت الاستغفار، وقت يعني الاستعداد لصلاة الفجر، يترتب على تأخير السحور خير كثير. وتعجيل الفطر هذا من السنة، ومعنى تعجيل الفطر أن يفطر إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أفطر، ولا يجوز له أن ينتظر حتى يأتي الظلام أو تطلع النجوم كما يفعل أهل البدع والضلال، لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل، وإنما مجيء الليل بغروب الشمس كما قال الله عز وجل: لأتم الصيام إلى الليل، أي غروب الشمس. فإذا تأكد من غروبها أفطر، بادر إلى الفطر قبل الصلاة، تناول ما يسن الفطر عليه، إما رطب إن كان موجودا فيأكل رطبا ويشرب ماء، فإن لم يجد فتمرا، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء لأنها طهور، وهذا من السنن لا من الواجبات. والأخذ بالسنة فيه خير كثير في إحياء للسنن، ومن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقامها كتب الله عز وجل له الأجر والثواب، لأن الله أوصى بذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
قال: ويدعو في صيامه وعند فطره.
نعم، يدعو بما شاء في وقت الصيام مطلقا، في نهار الصيام يدعو، وعقب الفرائض يدعو، بقدر ما يستطيع يدعو الله عز وجل، فإن دعوة الصائم مستجابة. يدعو من خيري الدنيا والآخرة، ويدعو عند الفطر، فعند الفطر أيضا الدعاء مستجاب. وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فدعوة الصائم عند فطره وقبل ذلك دعوة مستجابة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
صيام التطوع والاعتكاف.
أحسن الله إليكم. سائل من بريطانيا يقول: أنا تاجر عقارات وعندي قطعة أرض بعتها قبل بلوغ الحول، وأنفقت جزءا من ثمنها في تسديد بعض المصاريف، والآن جاء وقت إخراج الزكاة، هل أخرج من المتبقي أم من المبلغ الذي بعتها به؟
ما أنفقته قبل أن يحول الحول فلا زكاة فيه، وما بقي ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، من كل 1,025 ريالا.
سلام الله عليكم. سائل من ليبيا يقول: ما نصيحتكم لمن يتابع ما يعرض في التلفاز من التمثيليات والمسلسلات حيث تكثر في هذا الشهر الفضيل؟
على كل حال، الذي يكتب الله عز وجل به الأجر هو الذي يجب أن يحرص عليه المسلم والمسلمة، فقراءة القرآن والمواعظ والكلمات والمحاضرات وسماع قراءة القرآن من الأشياخ من أهله من الحرمين مثلا، هذا هو الذي ينفع. أما التمثيليات التي لا خير فيها وإنما بناها على الكذب، والأشياء الألعاب التي تتنافى مع الفضائل ومع الخير، يجب على المسلمين أن يضربوا عنها صفحا، وأن يبتعدوا هم وأولادهم ليربوا أبناءهم على ما ينفع ويفيد، ويرحموا أنفسهم مما يضر الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل الزوج لأهله، هل يفسد الصوم؟ تقبيل الزوج لأهله هل يفسد الصوم؟
لا ينبغي للإنسان أن يأتي بمقدمات الجماع فيقع في المحظور، والكفارة عظيمة إذا جره التقبيل إلى الجماع أو نزول مني، وقع في عليه الإثم ووقعت عليه الكفارة إن جامع ووجب عليه القضاء. فخير للإنسان أن يبتعد في نهار رمضان عن القبلة وعن المباشرة، اللهم إلا إذا كان من كبار السن لا تتحرك شهوته ولا ينتشر فهذا لا يضر. أما من كان قويا فعليه أن يبتعد ويفر حتى يكمل يومه وله الليل كله، قد أباح الله له ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية.
سلام الله إليكم. يقول السائل: هل التهنئة قبل شهر رمضان من أفعال السلف؟ التهنئة لرمضان،
الدعاء مشروع دائما. عن السلف لا أحفظ التهاني، وإنما يبشر بعضهم بعضا بذلك، أما التهاني لا أحفظ فيها شيئا.
صلى الله عليكم. سائل من ليبيا يقول: بعض الشباب يكلفون أنفسهم للذهاب للعمرة، فمنهم من يذهب ويكون عالة على غيره، وآخر يستدين ليذهب مع العلم أنهم قد أدوا أكثر من عمرة، فما نصيحتكم؟
العمرة من أعمال البر، لكن لا يرحل الإنسان بالعمرة إلا إذا ملك مالا، إذا ملك مالا وعنده فراغ فليذهب. ففي الحديث: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: حجة معي، ففيها فضيلة وفيها خير، لكن لا يسقط فرائض أو واجبات سواء في المال أو في الوقت، لا يسقطها من أجل التنفل بالعمرة. فإذا كان ما عليه واجبات لا مالية ولا وقتية ولا حقوق لأحد، وأراد أن يعتمر، لو أراد أن يعتمر كل عام لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الحديثين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الحديث، وحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهل يعتبر يوم 29 يوم الشك؟
الأحاديث متفقة على عدم جواز تقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن يوم الشك تقدم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: رجل لم يصم أعوام كثيرة فماذا عليه؟ رجل لم يصم أعوام كثيرة فماذا عليه؟
إذا كان من أهل الصلاة يوم ترك الصوم وهو يصلي فعليه القضاء، عليه أن يقضي مرتبا، فيبدأ بالعام الأول فيقضي ما عليه، فإن كان ناسيا فعليه أن يتذكر ويحتاط لنفسه بزيادة ويقضي العام الثاني، وهكذا حتى تبرأ ذمته ويتوب إلى الله توبة نصوحة. الله أعلم. التي تتضرر بالصوم لهما الفطر وكبير السن الذي لا يطيق الصوم، بمعنى أنه لا يستطيع الصبر عن الطعام والشراب، هذا له الفطر وعليه أن يطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. أما المسافر والمريض فإذا برئ المريض وجب عليه القضاء، وإن مات في مرضه فلا قضاء عليه، والمسافر إذا عاد من سفره واستقر في دار إقامته وجب عليه القضاء ويشرع المبادرة بالقضاء. وأما الحامل والمرضع فإذا أفطرتا في رمضان خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما من أن يلحقهما ضرر فعليهما القضاء وعليهما الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وأما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام فإن لهما الفطر ولا قضاء عليهما وعليهما الكفارة. وهذه الأحكام كلها ثابتة بالنصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة. وأما فضل صيام شهر رمضان والاهتمام به وصدق النية فقد جاءت نصوص في الكتاب والسنة تبين ذلك، ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم إذا أخلص في صيامه وأقامه على الوجه التمام رزقه الله تبارك وتعالى التقوى التي هي جماع كل خير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكم جاء من الأجر في فضل الصيام والقيام. فقد ورد من قام رمضان إيمانا واحتشابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتشابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والشهر من أفضل الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أحدها شهر رمضان وهو أفضلها، وهو من أعظم مواسم أهل الإيمان. للمؤمنين مواسم تتضاعف فيها الحسنات ويتفضل الرب تبارك وتعالى على من قام فيها بالطاعات احتسابا لوجه الله وابتعد عن المحرمات. ومن أعظم المواسم شهر رمضان من أوله إلى آخره، وآخره أفضل من أوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، يعني ليلة 21 و25 و27 و29. وأما تعيينها فوردت فيها أقوال كثيرة لا تقل عن 40 قولا للعلماء، وهي في رمضان والحمد لله، وكما قال الله فيها: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها خير وأفضل من عبادة 1000 شهر، أي 83 سنة وأكثر. لذا وجب على المسلمين الاهتمام بهذا الشهر والفرح به لا الخوف منه، لما فيه من الفضل ولما فيه من نفحات الله تبارك وتعالى من مضاعفة الأجور، تكفير السيئات، ورفع الدرجات، والقبول من الله تبارك وتعالى. فهو موسم خير للمؤمنين. وأما من لم يبالي بهذا الشهر ولا بمواسم الخير فهو محروم والعياذ بالله. تفضل.
قال: غفر الله لنا ولك ولشيخنا: وهو فرض على كل مكلف قادر، فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله، أو مسافرا فله الفطر في رمضان.
السفر كما أسرفت يقيد بسفر الطاعة أو السفر المباح، وأما سفر المعصية فلا حظ لصاحبه في الرخصة لأنه لا يستحقها، ويكون آثما وعليه القضاء، ويكون آثما.
قال: ويقضي بعدة أيام أخر، ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
نعم، يجب الإمساك عن جميع المفطرات من مأكل ومشرب وجماع الزوجة ونحو ذلك مما لا يجوز له أن يتعاطاه. ومن جملة ذلك ما يلحق بالمأكل والمشرب، ما كان من العلاج المغذي سواء بواسطة الإبر أو الحبوب أو نحوها، يبتعد عنها الصائم حتى يتناول الإفطار ثم يستعمل العلاج، إلا من كان مريضا مضطرا فقد سبق حكم المريض وأنه يجوز له أن يفطر عليه القضاء عدة من أيام أخرى.
قال: وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والقيء عمدا، وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به.
من جملة المفطرات التي ذكرها المؤلف الحجامة و ما يماثلها كالفصد وسحب الدم وطلب خروج القيء، هذه من المفطرات أيضا. أما الحجامة ففيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنها لا تفطر الصائم، وإنما نهي الصائم عنها لأنها تضعفه وتكون سببا في فطره، وهذا عند كثير من أهل العلم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا شيئا نافعا مغذيا للبدن. ومن العلماء من يرى أنها من المفطرات في حديث أفطر الحاجم والمحجوب. فعلى كل حال اجتنابها أفضل من فعلها، ويلحق بها سحب الدم، فحكمه حكمها. وأما القيء فإن طلبه صاحبه، إن طلبه واستقاء طرش، فهو يكون مفطرا بذلك، لأن الغالب على القيء أن يعود بعضه إلى الجوف. ولهذا ورد في الحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني إذا جاء القيء بدون اختيار، إذا جاء القيء بدون اختيار فلا يقضي، أما إذا طلبه عمدا واستقاء فإنه يجب عليه القضاء، قضاء هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه، ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال.
نعم، ويلحق بما ذكره أهل العلم واختلفوا فيه الكحل في العين في النهار هل هو من المفطرات أم لا. وردت أحاديث ضعيفة في القول بأنه مفطر، وفي القول بأنه غير مفطر، وهي من الجانبين ضعيفة، فلا يحتج بالضعيف لا على مشروعية فعله ولا على أنه يكون مفطرا. فالأصل براءة الذمة، فمن اكتحل في النهار فإن صومه صحيح ولا يكون مفطرا بالاكتحال، والذي لا يحتاج إلى ذلك فليترك الاكتحال في النهار وليكتحل في الليل. وأما ما يتعلق بما ينقص به الثواب ويحمل صاحبه الوزر، فهي أعمال أخرى كالغيبة، أي اغتياب المسلمين الكلام في أعراضهم بما يكرهون، والنميمة وهي السعي بالكلام بين الاثنين أو الجماعتين للإفساد بينهم، والكذب وشهادة الزور وبذاءة الكلام، السب والشتم وما شاكل ذلك من آفات اللسان التي يجب أن يحذرها كل مسلم طيلة الحياة، ولكن هي في رمضان أشد إثما على فاعلها. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا سبه أحد أو خاصمه وأغضبه فليقول له إني صائم، يعني لا يرد عليه بمثل ما فعل، بل يرد عليه إني صائم، فلا يرد عليه بالشتم ولا السب ولا الخصومة. وهذا سبيل المؤمنين، يتحكم الإنسان في نفسه ليرضي ربه ويحافظ على ثواب عمله. فكل هذه الأشياء منهي عنها، الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب وبذاءة اللسان والسب والشتم والتمثيليات الكاذبة والفكاهات، كلها منهي عنها في الشرع، ولكنها في رمضان أشد إثما على فاعلها، فيجب الحذر منها ويجب التناصح. من سمعه أخوه المسلم يقع في شيء من ذلك نصحه ويقول له احفظ لسانك وأعرف ما أنت فيه من الطاعة، طاعة الصيام وشهر الصيام، لأن النصيحة واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له زاجرا له ولنفسه إني امرؤ صائم.
نعم، هذه من الألفاظ الطيبة التي يرد بها الصائم على من أساء إليه بلسانه أو بفعله، فشتمه أو جذبه أو ما شاكل ذلك، فليقل له إني امرؤ صائم. وفي هذا حفظ لثواب الصيام ودرء للفتنة والدخول فيها، وتذكير للشخص ليكف عن الشر، بل وتذكير للنفس بأنها في عبادة فاضلة يجب أن تحترم هذه العبادة حتى لا يخرقها الإنسان، فيكون صائما عن الماء والشراب وجميع المفطرات، ثم يتسبب في نقص ثوابه على صيامه.
قال: وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات.
نعم، العبادات منها الواجب ومنها المستحب في شهر رمضان، بل وفي عموم الحياة. منها الواجب كإقامة الصلوات جمعة وجماعة في أوقاتها، فلا يجوز للإنسان أن يصوم ثم ينام عن الفرائض، هذا من العبث ومن الكبائر، أن يدعي بأنه صائم فلا يحضر صلاة الظهر ولا يحضر صلاة العصر حتى تغرب الشمس ثم يقوم بالفطور، هذا لا يفعله إلا الجاهل أو الذي لا يخاف من الله تبارك وتعالى، ظلم نفسه. بل يحافظ على الفرائض جميعا. ومن العبادات ما هو مستحب ونوافل فاضلة، كتلاوة القرآن الكريم وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والذكر مطلقا، وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم في رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان أصحابه الكرام يتنافسون في تلاوة القرآن في رمضان، وهو عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل عام، وفي العام الأخير عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين القرآن كله، مرتين من أوله إلى آخره. لهذا استحب الفقهاء أن يصلي الأئمة بجماعتهم بالقرآن كاملا ليسمعوا آيات القرآن من أوله إلى آخره، وهو عمل محمود وإن لم يكن واجبا ولكنه عمل محمود وفيه خير كثير. فإن السامع للقرآن الكريم يفهم الأحكام أو بعضها، ويسمع آيات الترغيب والترهيب، ويسمع آيات الفرائض إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة في القرآن الكريم، ويوصي الإمام المأمومين بالاستماع والإنصات ومتابعته ومحاربة العدو الذي يسلب المصلي الخشوع حتى يكون مستفيدا من قيامه فهما لشيء من أحكام القرآن وتدبرا له واتعاظا بمواعظه وانتفاعا بقصصه وأمثاله، فكله خير. أما إذا كان الإمام يقرأ والمأموم شارد الذهن وشارد القلب أفلس من الاستفادة. لذا إذا صلى الإمام بالقرآن شهر رمضان من أوله إلى آخره مرة واحدة ليكسب الأجر هو وليكسب المأمومون كذلك الأجر، فهذا أفضل. وإن لم يستطع صلى بحسب حاله وبحسب ما يقدر هو والمأمومون معه.
قال رحمه الله: وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر وإن تعذر فما، ويدعو في صيامه وعند فطره.
أعيد.
قال: وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر فإن تعذر فما.
نعم، هذه من المستحبات في الصوم تأخير السحور، لأن وقت السحور كلما تأخر ولكن قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لا يجوز له أن يتناول شيئا ولو لم يسبق له أن تسحر، بل يستعين بالله ويكتفي بما معه حتى يكمل يومه، فإن حصلت مشقة لا تطاق أفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتأخير السحور فيه فضائل، منها أنه يعين الإنسان على اليوم، يكون أنه آخر الليل قد طعم وشرب وقضى حاجته. ثانيا أن الوقت وقت فيه بركة، وقت الاستغفار، وقت يعني الاستعداد لصلاة الفجر، يترتب على تأخير السحور خير كثير. وتعجيل الفطر هذا من السنة، ومعنى تعجيل الفطر أن يفطر إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أفطر، ولا يجوز له أن ينتظر حتى يأتي الظلام أو تطلع النجوم كما يفعل أهل البدع والضلال، لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل، وإنما مجيء الليل بغروب الشمس كما قال الله عز وجل: لأتم الصيام إلى الليل، أي غروب الشمس. فإذا تأكد من غروبها أفطر، بادر إلى الفطر قبل الصلاة، تناول ما يسن الفطر عليه، إما رطب إن كان موجودا فيأكل رطبا ويشرب ماء، فإن لم يجد فتمرا، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء لأنها طهور، وهذا من السنن لا من الواجبات. والأخذ بالسنة فيه خير كثير في إحياء للسنن، ومن أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقامها كتب الله عز وجل له الأجر والثواب، لأن الله أوصى بذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
قال: ويدعو في صيامه وعند فطره.
نعم، يدعو بما شاء في وقت الصيام مطلقا، في نهار الصيام يدعو، وعقب الفرائض يدعو، بقدر ما يستطيع يدعو الله عز وجل، فإن دعوة الصائم مستجابة. يدعو من خير الدنيا والآخرة، ويدعو عند الفطر، فعند الفطر أيضا الدعاء مستجاب. وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فدعوة الصائم عند فطره وقبل ذلك دعوة مستجابة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
قال: صيام التطوع والاعتكاف.
سمع الله عليكم سائر من بريطانيا يقول: أنا تاجر عقارات وعندي قطعة أرض بعتها قبل بلوغ الحول، وأنفقت جزءا من ثمنها في تسديد بعض المصاريف، والآن جاء وقت إخراج الزكاة، هل أخرج من المتبقي أم من المبلغ الذي بعتها به؟
ما أنفقته قبل أن يحول الحول فلا زكاة فيه، وما بقي ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، من كل 1025 ريالا.
سلام الله عليكم. سائل من ليبيا يقول: ما نصيحتكم لمن يتابع ما يعرض في التلفاز من التمثيليات والمسلسلات حيث تكثر في هذا الشهر الفضيل؟
على كل حال، الذي يكتب الله عز وجل به الأجر هو الذي يجب أن يحرص عليه المسلم والمسلمة، فقراءة القرآن والمواعظ والكلمات والمحاضرات وسماع قراءة القرآن من الأشياخ من أهله من الحرمين مثلا، هذا هو الذي ينفع. أما التمثيليات التي لا خير فيها وإنما بناها على الكذب، والأشياء الألعاب التي تتنافى مع الفضائل ومع الخير، يجب على المسلمين أن يضربوا عنها صفحا، وأن يبتعدوا هم وأولادهم، ليربوا أبناءهم على ما ينفع ويفيد، ويرحموا أنفسهم مما يضر في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل الزوج لأهله، هل يفسد الصوم؟ تقبيل الزوج لأهله هل يفسد الصوم؟
لا ينبغي للإنسان أن يأتي بمقدمات الجماع فيقع في المحظور، والكفارة عظيمة إذا جره التقبيل إلى الجماع أو نزول مني، وقع في عليه الإثم، ووقعت عليه الكفارة إن جامع، ووجب عليه القضاء. فخير للإنسان أن يبتعد في نهار رمضان عن القبلة وعن المباشرة، اللهم إلا إذا كان من كبار السن لا تتحرك شهوته ولا ينتشر فهذا لا يضر. أما من كان قويا فعليه أن يبتعد ويفر حتى يكمل يومه وله الليل كله، قد أباح الله له ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية.
سمع الله إليكم. يقول السائل: هل التهنئة قبل شهر رمضان من أفعال السلف؟
هل
التهنئة لرمضان؟
الدعاء، الدعاء مشروع دائما. عن السلف لا أحفظ التهاني، وإنما يبشر بعضهم بعضا بذلك، أما التهاني لا أحفظ فيها شيئا.
سأل الله إليكم سائل من ليبيا يقول: بعض الشباب يكلفون أنفسهم للذهاب للعمرة، فمنهم من يذهب ويكون عالة على غيره، وآخر يستدين ليذهب مع العلم أنهم قد أدوا أكثر من عمرة، فما نصيحتكم؟
العمرة من أعمال البر، لكن لا يرحل الإنسان بالعمرة إلا إذا ملك مالا، إذا ملك مالا وعنده فراغ فليذهب. ففي الحديث: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: حجة معي. ففيها فضيلة وفيها خير، لكن لا يسقط فرائض أو واجبات سواء في المال أو في الوقت، لا يسقطها من أجل التنفل بالعمرة. فإذا كان ما عليه واجبات لا مالية ولا وقتية ولا حقوق لأحد، وأراد أن يعتمر، لو أراد أن يعتمر كل عام لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الحديثين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الحديث، وحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهل يعتبر يوم 29 يوم الشك؟
الأحاديث متفقة، متفقة على عدم جواز تقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن يوم الشك تقدم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: رجل لم يصم أعوام كثيرة فماذا عليه؟ رجل لم يصم أعوام كثيرة فماذا عليه؟
إذا كان من أهل الصلاة يوم ترك الصوم وهو يصلي فعليه القضاء، عليه أن يقضي مرتبا، فيبدأ بالعام الأول فيقضي ما عليه، فإن كان ناسيا فعليه أن يتذكر ويحتاط لنفسه بزيادة ويقضي العام الثاني، وهكذا حتى تبرأ ذمته ويتوب إلى الله توبة نصوحة. الله أعلم.